أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أدب آخر في هاتين الآيتين من كتاب الله سبحانه في هذه السورة الكريمة، يقول سبحانه مخاطبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الآية نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثرون يسألونه حتى شقوا عليه صلوات الله وسلامه عليه، فأراد الله عز وجل أن يخفف عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه فأنزل هذه الآية. فلما قال ذلك كف كثير من المسلمين، ثم وسع الله عز وجل عليهم بالآية التي بعدها، يعني ضيق عليهم هنا بأن أمرهم بأن يتصدقوا، ثم وسع عليهم بعد ذلك بأنه أمرهم بالصلاة وأمرهم بغير ذلك من البدل في ذلك. يا أيها الذين آمنوا، نتهيد للإيمان في قلب المؤمنين، يعني كان دائما لما ينادي يا أيها الذين آمنوا يقول: إن كان في قلوبكم إيمان فنفذوا، افعلوا هذا الذي نأمركم به إذا كان في القلوب إيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم، سرتم كلمتم النبي صلى الله عليه وسلم في السر، وحديث السر شاق شاق، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم. كم من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الألوف من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يأتون على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم من وفود ومن غيرهم الكثير. فعلشان واحد يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لوحده يقعد يقول له سر، يا ترى كم واحد في اليوم حيقول له أسرار؟ لو كل واحد خلى بيه يبقى في اليوم 10-15 واحد وخلاص. وباقي هؤلاء الألوف امتى يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى هذا يقول له سر وهذا يقول له سر وهذا سر، مش هيخلص من أسرار الناس، والأسرار كثيرة. وقد يكون الإنسان يحتاج إلى سؤال، قد يكون، وقد يكون غيره يقلده، مش معنى فلان خلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أنا كمان. فكل واحد عايز يبقى له شرف المسارة مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه يخلو به وهو قريب منه. وكان المشركون في مكة يتمنوا هذا الشيء، كان المشركون في مكة يقولوا: اجعل لنا يوم لهم يوم، يعني نقعد مع الفقراء والغلابة والمساكين دول، لا ما نقعدش معهم، ولكن خلينا احنا في وقت إذا جلسنا ما نقعدش معك هؤلاء. طيب كل إنسان بقى عايز وقت لوحده، ده الوقت وده وقت وده الوقت، اتقسم الوقت على 5-6 من الصحابة والباقي ما لهمش شيء، هذا لا يكون أبدا. فكان كل واحد منهم يتعلل بأن مسألته محتاج إليها، وأنه هذا أمر هام وأمر ضروري وأمر كذا وأمر كذا، فينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلا ينتهوا. فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمل من كثرة الأسئلة، مش زي ما يقول البعض أنه ما مل أبدا صلى الله عليه وسلم من سؤال، لا أبدا، كان يشق عليه ذلك، كان يضيقه أن يكثر الناس من السؤال، وهو معلم صلوات الله وسلامه عليه، ويرى أشياء فيأمر وينهى، طب اعملوا لنا بقول به وبعد ذلك ما احتاجتم إليه ابقى اسألوا عنه. أما أنه يبقى على طول ما وراكش غير السؤال، كل ما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم تسأل وده يسأل وده يسأل، يبقى ضيعت وقت النبي صلى الله عليه وسلم. إمتى يجهز الجيوش صلى الله عليه وسلم؟ إمتى يوزع المغانم ووزع الفي؟ إمتى يبحث في أحوال المسلمين؟ إمتى وإمتى؟ وظيفه كثيرة جدا صلى الله عليه وسلم، ما هياش على قد أنه ده عايز يقول له سر وده عايز يقول له سر وده عنده مشكلة خاصة وده عنده كذا، يبقى هنا ضاع وقت النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من كثرة السؤال. أيضا المسارعة لها شيء آخر أيضا، يعني يمكن لها فايدة لصاحبها فقط، صاحب السر إن هو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على جنبه وقعد يكلمه 10 دقائق، يكلمه نص ساعة وحده، لكن باقي المسلمين ده بيكلمه في سر وده بيكلمه في سر، يقوموا يا ترى حصل ايه في ايه، هل الإنسانية اللي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم حصل فيها حاجه، حد مات من المسلمين، نزل امر يا شيخ، لما الكل اسرار اسرار، بقت الدعوه دعوه اسرار، ده مش دعوه جهار ولا دعوه تعليم للناس. فكان هذا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم ويضايق الاكثار في المسائل النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصه في السر ان كل واحد لوحده عايز يخلو بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فأراد الله عز وجل أن يخفف عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول الحسن: نزلت بسبب أن قوما من المسلمين كانوا يستخلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد قاعد يخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وينادونه، فظن بهم قوم من المسلمين أنهم ينتقصونه في الندوة. هنا إساءة الظن، أن كل شوية فلان بيخلو النبي صلى الله عليه وسلم فبيقول له علينا حاله، يمكن يحرضوا علينا يمكن كذا. قال: فشق ذلك عليهم، فأمرهم الله عز وجل بالصدقة عند الندوة ليقطع أو ليقطعهم عن استخلائهم. أيضا كان المنافقون يحبون ذلك، المنافق يحب أنه يخلو هو لوحده مع النبي صلى الله عليه وسلم، منافق مرائي عايز يوري أنه هو أحسن من غيره من الناس، المنافق لا يهمه أمر دين، منافق في قلبه الكفر وإن أظهر الإسلام أمام الناس. فكان أنه يضايق المسلمين، هذا هدف يضايق المسلمين، فمما يضايق المسلمين يستخلي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعطل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان المنافقون يكثرون من ذلك، وكانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون المنافقون في سورة التوبة، ويقولون هو أذن، هو أذن صلوات الله وسلامه عليه، هو أذن. فلما تقول فلان أذن يعني يسمع كل حاجة اللي بيتقال له بيسمعه. فالمنافقون لعنة الله عليهم كانوا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يقولوا تعالوا نقعد نكلمه وندوشوه بأي حاجة ونكلمون نقول له كلام من كلامهم الفارغ، ويقولون هو أذن يسمع كل ما قيل له. وكان صلى الله عليه وسلم مع حسن خلقه وطيبة جانبه صلوات الله وسلامه عليه يسمع، الذي يقول له شيء يسمع منه صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك يشق على المسلمين، يبقى الصحابة يكلمون، الوفود يكلمون، المنافقون يسرون، كل مجموعة يضيع وقت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. غير ما كانت هذه الأسئلة فيها إيه؟ إيه الأسئلة يعني تركت مهمة أو كل واحد؟ دايما صاحب السؤال يظن في نفسه ان سأله ده اللي ما فيش بعده سؤال، هو ده اهم شيء، والاخر ممكن يطلع سؤال كلام فارغ ملوش قيمه ومستاهلش صاحبه انه يكلم فيه. ويمكن احيانا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يرد عليه لما كان حد يسال سؤال يعني مثل هذا السؤال لا يستحق جوابه، فكان لا يجيب صلوات الله وسلامه عليه. احيانا السؤال قد يولد فتنه فكان لا يجيب عنه صلى الله عليه وسلم. ويمكن السائل يسال النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم على النبي صلى الله عليه وسلم اجبني، وقد يكون هذا الذي يقسم على النبي صلى الله عليه وسلم له شأن عظيم وشيء كبير في المسلمين زي أبو بكر الصديق، ويقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك يا رسول الله إلا أدبتني، وما يجيبوش صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء. هنا مش كل سؤال يحتاج جوابه، والسؤال اللي عند صاحبي هام قد لا يكون عند المفتي هاما ولا شيء، وإنه قد يكون رأيه إزعاج وقد يكون رأيه فتنة، فلا داعي للجواب عن مثل هذا السؤال. فكان يؤدبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يكره منكم هذا الشيء، يكره لكم ذلك. في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عوهات. الله عز وجل حرم عليكم ذلك، أنكم تعقون أمهاتكم، تقطعون أرحامكم، وخاصة الأمهات، ووأد البنات ومن عوهات، وكان يؤذون بناتهم في الجاهلية. ومن عوهات يعني الجدل الكثير، وخاصة في المماكسة في بيع السلعة والشراء والجدل الكثير في ذلك، ومنع الحقوق والمطالبة بالقوة في أمر الحقوق، الأمر ليدوش الناس ويجعل بين الناس البغضاء. فكره الله عز وجل حرم عليهم ذلك. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كره الله عز وجل لكم ذلك. كره لكم قيل وقال، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبة أن يحدث بكل ما سمع. كل حاجة تسمعها عايز تقولها هتبقى كذاب في النهاية. هنا إن الله عز وجل يكره لكم قيل وقال، فيجي الإنسان يقول ده الناس بيقولوا كذا، وانت شفت هذا الشيء اللي تقول عنه؟ فإذا نقلت كلام الناس من غير تحري ولا شيء، الناس بيقولوا الناس بيقولوا الناس بيقولوا، صرت أنت كذابا. فيقول لنا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مش كل حاجة تدخل ودنك تحدث بها بلسانك، لا، ولكن حدث بالصدق فقط، وحدث بما تنتفع به، أما ما لا ينفعك فلا داعي له. كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. يبقى كره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كرهه الله عز وجل للمؤمنين، يبقى كره لهم كثرة السؤال، ان ما يبقاش عبتك ان على طول طول ما انت قاعد عايز تسأل عايز تسأل وتقول بتعلم بتعلم. لا، طلب العلم ليه طريقة في طلب العلم. طلب العلم عشان انا اتعلم تفسير كتاب الله عز وجل، مش كل شوية يا شيخ الآية دي معناها ايه، يا شيخ الآية دي معناها ايه. طيب لما انت عايز تقرأ كتاب اقرأ كتاب، والذي يشكل عليك هنا تسأل فيما اشكل عليك. اما ان هو العلم ان انا حسأل تسأل عن 6000 آية يجاوبك ان انت 6000 وده 6000 مش هيخلص الامر. لا لا، العلم لا يكون بهذا ابدا. العلم يكون قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا العلم. العلم كان ابن القيم يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتنويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. الأمر مش مساءلة ومجادلة وتضيع وقت في ذلك، لا. العلم تعلم ماذا قال الله، ايه تفسيره، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ايه معنى، تتعلم هذا الشيء. فكره لكم كثرة السؤال وإضاعة المال. وإضاعة المال، إضاعة المال مش هو ده التبذير. وقال لنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور. يبقى إضاعة المال هذا محرم. إضاعة المال، كثرة السؤال تصل لمرحلة في التحريم فيها. كذلك قيل وقال إذا وصل للكذب كان حرام. مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة. يعني فضلوا يسألوا يسألوا لغاية ما ضايقوا النبي صلى الله عليه وسلم من إلحاحهم وكثرة أسئلتهم، فغضب صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا كان كسر السؤال يغضبه صلى الله عليه وسلم، مش زي ما بعض الإخوة بعت لي ورقة يقول لي فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانش يغضب من كسرة السؤال. هنا الأمر لا، مش بمزاجك أنت مش بكلامك، وما تفتريش على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكذبش على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو كل الناس الأنباء اللي طالع في النبي صلى الله عليه وسلم كانش بيعمل كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كانش بيعمل كذا، إزاي تعمل، ما كانش أنت شرفك ما كانش يعمل هذا. هل اطلعت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يغضب من كسرة السؤال، لا والله غضبه، غضب وصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم حتى أبكى الصحابة صلوات الله وسلامه. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة فغضب فصعد على المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. سألوا اللي انتوا عايزين أقولوا، كأن الله عز وجل عرض له الأمر الجنة وأمر النار، وسألوا عايزين تدخلوا النار أكثروا من السؤال. فيقول أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي. هنا عرفوا أنهم أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد أغضبوا ربهم سبحانه. فبكى أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه. رجل من الناس كان إذا لاح الرجال، الملاحة المخاصمة يعني، أما يتعارك مع حد وكده والناس يشتموه يا ابن فلان، ما ينسبوش لأبوه هو، ينسبوه لواحد تاني. وفي الجاهلية كان أمر الزنا ده حاجة عادية جدا، والمرأة تزني بإنسان وبعد ما تزني به تروح له تقول له إن أنا خلفت منك هذا ابنك فينسب إليه. ده الإسلام حرم ذلك ومنع ذلك، ولا ينسب للرجل الزاني بالمرأة ابن. فكانوا في الجاهلية على هذا الشيء. فهذا الرجل كان إذا تخاصم مع إنسان يقوم يشتمه يا ابن فلان، ما انتش ابن فلان اللي تدعى إليه. فهذا قام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي، من أبي؟ فقال أبوك حذافة، عبد الله بن حذافة. قام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي، قال أبوك حذافة. هنا يا ترى هذا الشيء يعني كان جيدا منه، هو حب ان هو يسأل هذا السؤال. وسؤال حين بني عليه ايه، ما كان زنا في الجاهلية كثيرا جدا، وما امروش في الاسلام بالتنقيب والبحث من اجداده ومن ابائهم ومن كذا. فلما قال ذلك اما رجع الى امه عبد الله بن حذافة، فسألته امه وعاتبته وغضبت من سؤاله ذلك. فقالت لهذا الرجل، قالت ما حملك على الذي صنعت، إيه اللي خلقت تقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء؟ فقد كنا أهل الجاهلية وأهل أعمال قبيحة، كنا في الجاهلية بنعمل أعمال قبيحة. فقال لها إن كنت لا أحب أن أعلم من أبي من كان من الناس. يبقى هو الأمر إنه عشان لما يتعارك مع الناس ويشتموه يا ابن فلان، لا ده النبي قال يا أبويا فلان مش فلان اللي أنتوا بتقولوه. يا ترى هذا الشيء مهم للمسلمين؟ هذا السؤال حد يهتم لمثله؟ ومين يعمل هذا؟ نعرف أبو مين ولا أبو مش مين؟ مش هينبني عليه شجاع الإسلام ودب الإسلام ما قبله. بل قام آخر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين أبي؟ أين؟ قال في النار. في النار. طب استفدت أنت فضيحة بالناس اللي يعرفوا أن أبوك في النار؟ هل هذا سؤال؟ هذا لو ترك السؤال للناس اسأل بمزاجك في كل شيء، هتسأل في كلام هايف يدل على هيافة القائل، يقوم يحتقر كمن تسأله، يقول لك يا سلام أنا كنت فاكرك يعني على ضررك بسأل سؤال هايف لأن أنت ما أنتش عارفه. نذكر محمد بن الحسن وقعد مرة في المسجد ومدد رجله ودخل عليه شيخ وقور بلحية بيضاء وجل، فهو استحيا من الشيخ الكبير هذا وراح لامم رجله وضم رجله وقعد يسمع وخلص الدرس بتاعه على ذلك. وفي النهاية الشيخ يسأله يقول له يا شيخ متى يفطر الصائم؟ يا ترى عايز يتسائل محمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة ورجل إمام عظيم جدا، وهذا السؤال من شيخ كبير ضروري إنه عايز يلخبطه في السؤال ولا عايز يسأله عن حاجة يمتحنه. فقال إذا غربت الشمس أفطر الصائم. قال يا شيخ فإن لم تغرب؟ قال يفرد محمد رجله. الآن ريحتين أمد رجل، يعني طلع هايف، سؤال هايف. فكم من الناس فيهم هيافات وتفاهات في الأسئلة. تسأل يجي يقول لك أنه طلق مراته امبارح، عشان يقول لك أنا قلت لمراتي أنت طالق، لازم يحكي لك من أول ما قام من النوم الصبح وصلى الفجر ومراته عكننته وعمل البصل ومسكت السكينة وخدفته ومش عارف، حدوتة طويلة جدا لغاية ما يوصل في الآخر بعد ساعة يقول لك رحت إلى أنت طالق. يا أخي اختصر كل الحدوتة دي، قولها امبارح قلت لها أنت طالق، طب رجعها قول لها رجعتك وشاهد اثنين على الطلاق وعلى الإرجاع. هل محتاج الحكاية دي؟ هذه كلها أهو يدل على تفاهة الإنسان كثر الحواديت اللي يحكيها. فهنا كان البعض يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يحكي له حدوتة طويلة عشان يخر بشيء، وهذا من جنس هذه الأسئلة. أين أبي؟ قال أبوك في النار. أبوك في النار. هنا لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اللي هو حذافة وقال أبوك حذافة، الصحابة بكوا من إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلوني، وفضل بيقول سلوني لغاية ما حسوا إنه لا، دي في عقوبة نزل عليهم بهذا الذي يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال ذلك بكوا. هنا في رواية في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. يلا اسألوا بعلمتوا عايزة. لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. وقال لهم في هذا الحديث إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. السابقون هلكوا بذلك، كثرة السؤال، يسأل وما يعملش، يسأل وما يعملش، يسأل وما يعملش، بقى الأمر إن هو يسأل ويأخذ الجواب ما يعملش بهذا الشيء، فهلكوا بتركهم ما قالته لهم أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، وكذلك باختلافهم على أنبيائهم. فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، ما رأيت في الخير والشر كاليوم. يعني كأن بكثرة الأسئلة اللي سألوها أراه الله عز وجل النار، فهذه مصير من يكثر من السؤال ولا يعمل بعد ذلك. فرأى النار أمامه صلى الله عليه وسلم، قال وإنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. قال قتادة وذكر عند هذا الحديث الآية يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. هنا في صحيح مسلم أيضا حديث عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، الحج فريضة، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. هنا خلاص ينفذون هذا الأمر، فرض عليكم الحج بمرة وخلاص. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ كل سنة الحج؟ أكل عام يا رسول الله؟ فسكت ما ردش عليه. سائل تاني أكل عام؟ سأل ثالث. المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت. يعني أنت بتلح في السؤال، فرضنا أنك ضايقتني بهذا الشيء ففرض الله عز وجل عليكم ذلك، فقلت لكم أي في كل عام ففرضه الله سبحانه، كنتم حطقون هذا الشيء؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ما كنتوش هتقدروا على هذا الشيء. ثم قال ذروني ما تركتكم، يعني طول ما أنا ما بتكلمش خلاص ذروني، خدوا باللي بقوله خلاص، ما تسألوش ما تكتروش. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هنا يذكر العلماء قصة بني إسرائيل لما أمرهم موسى عليه الصلاة والسلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن تذبحوا بقرة، بدوا يتعنت إن هنا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، مش عارفين بقر، لو جهدوا أي بقرة من البقر ودبعوها انتهى الأمر، ولكن التعنت ادعوا لنا ربك يبين، هم ليه بيسألوا؟ عشان مش عايزين يعملوا، مش عايزين يذبحوا. فلما قالوا ادعوا لنا قال إنه يقول إنها بقرة، وذكر وصفا من الأوصاف في كل البقر مولود، لا فارض ولا بكر، عوان بين، لا كبيرة ولا صغيرة، اذبح. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لون، طب لونها ايه البقرة دي؟ مش طيب ضيق عليهم أكثر، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ضيقوا أكثر، ادعوا لنا ربك يبين لنا، إن البقرة تشابه علينا، البقرة الأصفر كثير، طيب ما فيش إلا بقرة واحدة وحتاخدوها بالثمن اللي ندبحكم في هذا الثمن اللي فيها، طيب هي بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، يلفوا على البقر كل ما فيش إلا بقرة واحدة، صاحبها لا مش بيعها، مش بيع هذه البقرة، بكامل بقى بتقلها ده، بتدفعوا تقلها ده عشان تاخدوها، مكان من الأول. فلما أعنتهم اضطروا يشتروا هذه البقرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه لو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها لكفته، لو جمل أي بقرة أخذوها وذبحوها لك، ولكن شددوا فشدد الله عز وجل عليهم، وروي ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض أن التعنت في السؤال يولد تعنتا في الإجابة، فنهى الله عز وجل المؤمنين عن السؤال، فلما لم ينتهوا إذا به يفرض عليهم السؤال تدفع فيه صدقة كما في هذه الآية. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.